حول الجولة الرابعة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، نستمع إلى التقرير التالي. لحد الآن لم يتوفر التقرير، نعم توفر التقرير، نستمع إليه.
من جديد اتجهت الأنظار إلى سلطنة عمان وعقد جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط أجواء أكدت فيها طهران تمسكها بخطوطها الحمراء قبل التقدم في أي اتفاق. وفي هذا السياق جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي تمسك بلاده بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشددا على أن امتلاك الأسلحة النووية محرم في العقيدة الإيرانية ولا مكان له في استراتيجيتها الأمنية. جاء ذلك في كلمة ألقاها بالدورة الرابعة من مؤتمر الحوار بين إيران والدول العربية الذي عقد بالدوحة.
نحن نواصل محادثاتنا مع الحكومة الأمريكية وفي الوقت نفسه مع أوروبا وروسيا والصين بحسن نية. إذا كان هدف هذه المفاوضات التأكد من عدم حصول إيران على أسلحة نووية فهذا الأمر مفروغ منه، ولذلك فإن التوصل لاتفاق في متناول اليد. لكن إذا كان الهدف هو حرمان إيران من حقوقها النووية وغيرها من المطالب غير الواقعية وغير العقلانية، فيجب أن أقول بوضوح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع بأي حال من الأحوال عن أي من حقوق الشعب الإيراني.
وبينما أطلع عراقشي السعودية وقطر على مسار المفاوضات واعتبر أن استدامة أي اتفاق يعتمد على رفع هواجس دول المنطقة والمصالح المشتركة مع إيران، أكد النائب في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن هذه الجولة من المحادثات تعتبر مفصلية نظرا لحساسية الملفات المطروحة.
الجولة الرابعة من المفاوضات ستكون حساسة جدا، وبالنسبة لتخصيب اليورانيوم فهو لن يتوقف، لكن ربما يتم التحدث عن مستويات هذا التخصيب. سنتحاور ونتفاوض حول عدد أجهزة الطرد المركزي. إيران أكدت مرارا وتكرارا أنها تؤمن بالصناعة النووية السلمية، وإيران لم تفكر أبدا بصنع سلاح نووي مدمر وفتاك، بل كل همها أن تصل إلى مستويات تستطيع من خلالها أن تصل إلى صناعة نووية سلمية تخدم بها الشعب الإيراني.
ورغم تأكيد إيران مرارا على حسن نيتها في مواصلة المحادثات، توصل الإدارة الأمريكية ممارسة سياسة الضغوط وفرض إجراءات الحظر، حيث حذر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف من أن المحادثات لن تستمر إذا لم تكن مثمرة، مشيرا إلى استعداد واشنطن لاتخاذ مسار مختلف في حال تعثر المسار الدبلوماسي.
أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء 13 شهيدا بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 52,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 119,500 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب جيش الاحتلال مجزرة باستهدافه خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن ارتقاء الشهداء، فيما استهدفت مدفعيته بلدة عبسان الكبيرة بنفس المنطقة. هذا ونسف الاحتلال بنايات سكنية في رفح جنوبي القطاع ومدينة غزة. حذر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد وتيرة الموت الذي يحصد أرواح كبار السن والأطفال في قطاع غزة بسبب الظروف المعيشية. وأكد المرصد أن حصار الاحتلال على غزة منذ أكثر من شهرين يخلف آثاراً مدمرة وطويلة الأمد تمس بشكل خاص الفئات الضعيفة، مضيفاً أن سياسة الكيان الإسرائيلي بتدمير مقومات الحياة في القطاع تعمق الأزمة الإنسانية وتحولها إلى أداة في تنفيذ الإبادة. في سياق متصل انتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف خططا للاحتلال مدعومة أمريكيا بتولي مهام توزيع المساعدات، مشددة على أن هذه الخطوة ستفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا في غزة. اعتبرت حركة حماس منع شاحنات المساعدات من دخول قطاع غزة وموت الأطفال جوعا جريمة حرب مركبة، وأكدت الحركة أن على العالم الوقوف بوجه نتنياهو وسياسة وحرب التجوية التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين في القطاع، مشيرة إلى دعمها موقف المنظمات الأممية الرافض لأي إجراءات لا تحترم المبادئ الإنسانية. هذا وشددت حماس على أن مواقف الدول العربية والإسلامية لا ترقى لحجم الكارثة التي تسببها حرب الإبادة وجريمة التجويع في القطاع. تبادلت باكستان والهند الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بينهما بعد عدة أيام من مواجهات أدت إلى مصرع العشرات، وذكرت نيودلهي أن انتهاكات متكررة سجلت في الساعات الأخيرة للاتفاق، مطالبة إسلامباد بالتعامل مع الوضع بجدية. في المقابل نفت إسلامباد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار المعلن، مضيفة أن قواتها تتعامل مع الوضع بمسؤولية وضبط النفس. وكانت مصادر هندية ذكرت أن دوي انفجارات قوية سمعت في مدينة سرنغار كبرى مدن الشطر الهندي من كشمير. انطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار في لبنان، وتشهد بلدات وعدة مدن من طرابلس إلى الضانية والبترون وبشري وغيرها منافسة قوية، فيما فازت عشرات البلديات بالتزكية. بدوره صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العملية الانتخابية رسالة إلى الداخل والخارج بأن الدولة اللبنانية وضعت على الطريق الصحيح، داعيا سكان الشمال وعكار إلى المشاركة فيها والتصويت وفقا لما يمثل مشروعهم الإنمائي. وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية نظمت في الرابع من مايو الجاري في محافظة جبل لبنان. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في مسقط. حصيلة الشهداء الكلية في غزة ترتفع إلى أكثر من 52,800. حماس تؤكد أن منع دخول المساعدات وموت أطفال غزة جوعاً جريمة حرب مركبة. في أمان الله.
فلسطين الأبية الثوم
عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعص التويانة يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا في المحتل سنقعده وسنهدم بشامتنا سيعود المجد لأمتنا ونضالها يا قدسنا كبر على الأقصى وصف بهتافك ما مرامنا يا قدسنا
يوم القمر يشتاق للأقصى يجي طوف أول قبلة الإسلام أبد والله ملعوفة
كل مسلم متف الحق وقلب نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية نطر
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم هل يحسم الاحتلال معركة غزة بلهجة التصعيد؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع؟ ماذا في التأكيد اليمني على عامل الإسناد لغزة؟ غزة تحسم المعادلة موضوع برنامج فلسطين اليوم لم تعد أبواب الجحيم العنوان الصهيوني لحملة الإبادة الجديدة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على غزة، بل فتح الفلسطينيون أبواب الجحيم بوجه جنوده الذين يتساقطون حوادث متفرقة في القطاع. ومع التكتم الصهيوني المطبق على الأحداث، فإن تقاطع الأخبار بين منصات عبرية وبيانات فلسطينية يشي بحوادث صعبة جدا، ليس أقلها سقوط أعداد من القتلى والإصابات في صفوف جنود الاحتلال الذين تسللوا إلى رفح والشجاعية، فأطبق عليهم المقاومون الفلسطينيون المنازل التي كانوا يتحصنون بداخلها. وفيما يجول الصهيوني بعدوانه بكل اتجاه في المنطقة، جدد اليمني الواقف على أعلى جبال الشرف في الأمة النائمة أنهم ثابتون بوجه العدوانية الصهيونية وأنهم لن يتركوا غزة وأهلها، كما أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يبقى الاختبار اليمني الامتحان الأصعب على مسار العلاقة المشوبة بالكثير من الضباب في المرحلة الحالية بين الولايات المتحدة وتل أبيب. فرغم الالتزام الأمريكي المستمر بأمن الاحتلال وتفوقه على مستوى المنطقة، إلا أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف العدوان على اليمن ولد المزيد من الشكوك حيال التزامات الولايات المتحدة ومدى استعدادها للتضحية بالمصالح الصهيونية إذا تعارضت مع المصالح الأمريكية.
المصالح الأمريكية هي مصالح اقتصادية حتى في حالة الحوثيين، وهم يقولون إننا لم نقم بالالتفاف على إسرائيل رغم أننا تكلفنا مليارات الدولارات عبر ضرب المجال التجاري، وهذه الحملة كلفتنا أيضا مليار دولار. وما يمر في رأس نائب الرئيس الأمريكي وشخصيات مثل ستيف ويتكوف والرئيس ترامب هو أنكم تكلفوننا الكثير من المال. وقد قال لي السفير هاكبي الجملة المذهلة التالية: عليكم أنتم الإسرائيليين أن تتذكروا مع كل الود لكم أن دونالد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة وليس رئيس الحكومة الإسرائيلية، وهو يحبكم لكنه يهتم بالمصالح الأمريكية.
على نتنياهو أن يفكر أمنيا وأن يقرر استراتيجيا ماذا سيفعل مع الحوثيين، فهو لا يستطيع أن يبقي الأمر في الفراغ. وقد قال له ترامب: أنا تخليت عنك وتدبر أمرك معهم. وعلى نتنياهو وسلاح الجو الفاخر أن يحل المشكلة الحوثية.
هذا الواقع يزداد تعقيدا وتعبيرا عن القلق الصهيوني مع استمرار إطلاق الصواريخ اليمنية نحو الأراضي المحتلة وآثارها في فرض الحصار الجوي على الكيان الصهيوني.
يجب أن نأخذ بالحسبان أن منظومات الدفاع الجوي قد تخفق في اعتراض الصاروخ، مثل ما رأينا في الأسبوع الفائت مع سقوط الصاروخ في مطار بن غوريون.
لقد أغلق المجال الجوي فوق مطار بن غوريون بشكل تلقائي مع إطلاق الصاروخ من اليمن، خصوصا بعدما حصل يوم الأحد، بينما أعلنت إحدى شركات الطيران لوفتهانزا عن تأجيل رحلاتها إلى إسرائيل أسبوعا إضافيا، كما أجلت شركة الطيران الهندية العودة إلى نهاية الشهر.
وسائل إعلام العدو أشارت إلى أن الشركة الأجنبية الوحيدة التي التزمت بمواصلة رحلاتها نحو مطار بن غوريون طيلة فترة الحرب حتى الآن هي شركة الطيران الإماراتية.
تعرفنا الأرض الحرة كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين
صافحنا المحتلين،
رجال بنحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل علي بردة على تقريره، ويمكنكم متابعة المزيد عبر موقع إذاعة طهران على الإنترنت arabicradio.ir. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. غزة تحسم المعادلة، محور حديثنا في هذا اللقاء. هل يحسم الاحتلال معركة غزة بلهجة التصعيد؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع؟ وماذا في التأكيد اليمني على عامل الإسناد لغزة؟ نعم، ونبدأ لقاءنا هذا أحبتنا الكرام من غزة وآخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وإجرامه وتصعيد المقاومة لعملياتها. نستمع إلى الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
أولا، نقاط الاشتباك التي تحدث بين رجال المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي محصورة في منطقتين في هذه المرحلة. المنطقة الأولى هي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث تدور اشتباكات عنيفة خاصة في الجزء الشرقي من المدينة، والمنطقة الثانية هي حي الشجاعية شرق مدينة غزة الذي مضى على مكوث جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجزء الشرقي منه نحو 38 يوم، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل يوميا على تدمير عدد من المنازل الفلسطينية في تلك المنطقة، والمقاومة تنجح من حين لآخر في تنفيذ كمائن ضد جيش الاحتلال في الشجاعية وفي رفح. في حي الشجاعية هدف كمين الثالث خلال أسبوع واحد فقط للمواجهة مع المقاومة الفلسطينية. هذه المرة المقاومة الفلسطينية نجحت في الوصول إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ موجع، وأصيب 9 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بجراح. هذا يشير إلى أن أي نقطة مواجهة أو أي دخول بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سيكون ثمنه كبير على جيش الاحتلال. وقد بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية وحتى المحللين الإسرائيليين يتحدثون عن وحل غزة التي تغرق فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي. بعد مضي 19 شهرا على بداية الحرب، حوالي 75 يوم، لا تزال المقاومة الفلسطينية قادرة على مواجهة جيش الاحتلال، وكل مكان تدخل إليه قوات الاحتلال تحدث اشتباكات. تغير شكل المواجهة تقريبا، حيدت الصواريخ بشكل كبير ولم تعد تنطلق، لكن أدوات المقاومة الأخرى وأبرزها عمليات تفجير الألغام داخل المنازل المدمرة بعد دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي لها، صواريخ موجهة نحو قوات الاحتلال. واللافت للنظر هو القدرة العملاتية للمقاومة، كاميرات تنصب كما في كمين رفح، يعتمد رجال المقاومة الفلسطينية على كاميرات موجودة يراقبون جنود الاحتلال عندما يدخلون إلى المواقع، يتم تفجير هذه العبوات، وهذا يعني أنه يجري استدراج جنود الاحتلال الإسرائيلي بطريقة محترفة. هذا يقود إسرائيل إلى الجنون، إلى السؤال دوما ماذا يمكن أن نفعل إذا دخلنا إلى شوارع غزة. وبالتأكيد يؤكد أن عزم المقاومة الفلسطينية لازال قويا، وهي قادرة على ابتكار ومواصلة القتال في قطاع غزة رغم ما تعرضت له من ضربات قاسية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. حتى الآن نحن في قطاع غزة لا نسمع إلا تصريحات، على أرض الواقع لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس، يعني نتحدث عن حوالي 7 أسابيع دون دخول مساعدات إلى قطاع غزة على الإطلاق، وقد أنهك جوع المواطنين الفلسطينيين الذين لا يجدون ما يأكلون لا في ساعة الليل ولا في ساعة النهار. وزاد الأمر صعوبة خلال الأيام القليلة الماضية بعد توقف كثير من التكايا، والمخابز طبعا توقفت منذ مدة طويلة وخلت منازل الفلسطينيين من الخبز. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن آلية جديدة تعتمد على إقامة 4 نقاط لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، يتم من توزيع عدد من السعرات الحرارية المحسوبة تحت إشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي. ربما لن يقوم جنود الاحتلال بتسليم المساعدات، لكن سيمر الناس عبر فحص أمني للوصول إلى تلك المساعدات، وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقود يعني تجويع منظم، تمييز في تقديم المساعدات إلى بعض العائلات، وربما أفخاخ أمنية يتم من خلالها قتل المواطنين الفلسطينيين في حال وصولهم إلى المساعدات. المطلوب حسب الأمم المتحدة وحسب المنظمات الإغاثية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بلا شروط. ليس من المعقول أن يمضي على إغلاق المعابر 7 أسابيع لا يدخل الطعام إلى قطاع غزة. آلاف المواطنين يتوجهون إلى المشافي للعلاج من سوء التغذية خاصة الأطفال، وبعد ذلك يتم الحديث عن آلية أمريكية محتملة في قطاع غزة. إلى الآن المساعدات لا تدخل إلى قطاع غزة، وبالتالي نحن نتحدث عن أزمة إنسانية قاسية وصعبة في هذا القطاع.
نعم، نشكر الزميل سعيد بوريني، ونرحب بالأستاذ سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت معنا. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك ولمستمعك والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تفضل.
حياكم الله. سيادة العميد، في غزة تصعيد سيد الموقف من جانب الاحتلال والتلويح بتوسيع عملياته العسكرية، المقاومة من جهتها تؤكد ثباتها على الأرض بمزيد من العمليات. ماذا في مؤشرات هذا المشهد؟ تصعيد وتلويح بتوسيع العمليات العسكرية من جانب العدو، المقاومة من جهتها تصعد في عملياتها.
كما ذكرت سيد الكريم أن التلويح للتوسيع العمليات كان منوط بمسألتين. المسألة الأولى والأهم هي مدى استيعاب الاحتياط، يعني عندما طلبوا الاحتياط لم يطلبوا أكثر من لواء واحد من الاحتياط، لذلك أعتقد أن هذا التلويح يصب في إطار مختلف عن حقيقة توسيع العمليات. المسألة الثانية هي مسألة تسمية العملية بمركبات جدعون، وهذا عربات جدعون، وهذا يعني هو أسطورة تاريخية يهودية تقول بأن جدعون هو من قضى على كل العماليق في الزمن الغابر الذين كانوا يهددون اليهود في تلك الحقبة، وهو قضى عليهم من صغيرهم إلى كبيرهم. يعني تقول الأسطورة بالقضاء على كل شيء في قطاع غزة، يعني الإبادة الجماعية. حتى الآن لا يوجد مؤشرات حقيقية تقول هذا من ناحية المحددات الإسرائيلية، لا يوجد مؤشرات حقيقية تقول أن توسعة العمليات هي حقيقة واضحة، لأن استدعاء الاحتياط لم يتعدى ولم يتجاوز سوى لواء واحد من فرق الاحتياط. وتسمية العملية تصب في خانة التهديد الكبير لحياة الفلسطينيين. معنى ذلك أن وكان الإسرائيلي يريد من هذا الإعلان مسألة واحدة، هي تقنين أو تقنية أي مبادرة أمريكية باتجاه العالم العربي في زيارته في الأسابيع القادمة.
نعم.
هو أن لا تتعدى موضوع عدم الهجوم على قطاع غزة في هذه اللحظة، وليست يعني إنهاء الصراع مع قطاع غزة أو إنهاء الصراع كصراع عربي إسرائيلي بشكل عام. يعني وكأن الإسرائيلي يقني هذا الاتجاه. أما بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، نعم المقاومة الفلسطينية اليوم هي في قمة يعني قادرة على التكيف مع الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.
نعم.
بالإضافة إلى التكيف مع قدراتها الذاتية اليوم، وهي تعمل على عمليات معقدة مركبة ومعقدة جدا، قادرة على يعني إسقاط الكثير من القتلى في صفوف جنود الاحتلال أثناء الهجومات العسكرية باتجاه قطاع غزة. لذلك يعني المحدد العسكري هو فعلا وجود المقاومة، وبهذه القدرة وبهذه الكيفية الجديدة في العمليات العسكرية، بالإضافة إلى عمليات الإسناد النوعية من اليمن التي حضرت المجال الجوي بنسبة كبيرة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة. تفضل.
طيب، في الكيان يجري الحديث عن فك ارتباط ما بين واشنطن وتل أبيب إثر الإعلان عن توتر العلاقات ما بين ترامب ونتنياهو. هناك حديث عن هدنة مرتقبة في ظل زيارة ترامب إلى المنطقة. كيف يمكن تناول هذا التوتر، وهل من مصداقية له على أرض الواقع؟
يعني أعتقد أن الوجود الإسرائيلي والمصلحة والهيمنة الإسرائيلية في المنطقة هي مصلحة استراتيجية أمريكية لا يمكن الاستغناء عنها. لذلك أعتقد أن الإسرائيلي والأمريكي اليوم يختلفون على نمط التكتيكات في العمل الاستراتيجي في المنطقة، لأن أهداف الأمريكية في الشرق الأوسط تختلف كليا عن أهداف الاستراتيجية للكيان الصهيوني وهو يسيطر على هذه المنطقة. إنما هذه المنطقة بالنسبة للأمريكي هي بوابة العبور للممرات التجارية حول العالم. لذلك هناك بعض الـ يعني التصادم بين المصالح الاستراتيجية الأمريكية، ولكن هذا لا يعني أن الأمريكي سيستغني بأي لحظة عن الإسرائيلي سوى بموضوع تكتيكاته. من الممكن أن يكون هناك ضحية في هذه الترتيبات أو التكتيكات أو التصادم ما بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية هي بتغيير رئيس الحكومة مثلا. يعني يمكن أن يكون المسألة هي بتشخيص المصلحة. والمصلحة والأمريكية عادة هو يشخص المصلحة الإسرائيلي أكثر بكثير من المصلحة ردة الفعل الإسرائيلية كما كان يحصل في كل الأحداث السابقة. تفضل.
طيب، يعني ضمن إطار الإسناد اليمني، هناك تأكيد على استمرار حصار الكيان على مستوى الملاحة البحرية والجوية. ماذا عن عامل اليمن في معادلة الإسناد باختصار لو سمحت؟
اليوم الحقيقة أن اليمني هو من شق طريق الإسناد بطريقة صحيحة من الناحية الاستراتيجية، أولا بالحصار البحري والذي أثبت جدوائيته عبر الوقت، والذي يعني استدعى تدخل العديد من الدول الصديقة للكيان الصهيوني من العرب وبعض الدول الأخرى كتركيا وغيرها يعني تخفيف من أعباء الحصار اليمني على فلسطين المحتلة. أعتقد أن اليوم الحصار الجوي هو بمثابة الضربة القاضية فعلا على استراتيجيات نتنياهو بشكل عام وبطريقة تصرفه باتجاه يعني الفلسطينيين وهذه العنجهية التي يقودها، وخصوصا أنها فعلت ما فعلت في المجتمع الصهيوني اليوم من في الحالة النفسية وفي يعني تعاظم الاعتراضي على تصرفاته وما يريدونه الكثير من الصهاينة أن يدخل في تسوية يعني كفيلة بإعادة الأسرى ووقف الحرب مع قطاع غزة. وهذا كله هو يعني بسبب الضغوطات اليمنية المستمرة على الأجواء الفلسطينية المحتلة ومن الحصار البحري. تفضل.
طيب، بالعودة إلى غزة، قيادة أركان الاحتلال تعلن استدعاء الجيش لواءين إضافيين من الاحتياط، أحدهما مشاور الآخر مدرعات، في إطار توسيع حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة. طبعا يأتي ذلك ضمن تحضيرات للعملية التي يطلق عليها اسم عربات جدعون، كما ذكرتم، بموازاة تحذيرات من إطالة أمد الحرب في غزة. لو وضعنا هذا الأمر إلى جانب مقاومة غزة وإصرار اليمن على الإسناد، كيف سينعكس ذلك على معادلة الصراع مع العدو؟ ما التوقعات لمستقبلها وإنعكاساتها على المنطقة؟
سيد الكريم، كما ذكرت في السؤال السابق، في ردي على السؤال السابق، أن استدعاء الاحتياط هو بمستوى ألوية لواء أو لواءين وليس بمستوى فرق. الهجوم على قطاع غزة في السابق كان يعني يأخذ الكثير من الجيش الإسرائيلي، وهي 6 فرق مباشرة هي تدخل في الحرب على غزة. اليوم يحتاج قطاع غزة لاحتلاله بالكامل 6 فرق على الأقل. لذلك اليوم من دخول هذه الفرق على خط النار يعني ذلك أن هناك توسعة للعمليات. اليوم من الواضح أن الفرقتين، الفرقة والنصف الموجودة في قطاع غزة بالإضافة إلى اللواءين، وهو دائما الفرقة الإسرائيلية مقسمة إلى رباعية الألوية، يعني اللواءين هم أكملوا الفرقة الموجودة بنصف قواها في قطاع غزة. إذا حصل أن استدعي بكامل هذه اللواءين، أعتقد أن المسألة هي يعني ليست بهذه الجدية حتى الآن. يعني من الممكن لو سمعنا في الصحف الإسرائيلية في المستقبل بأن استدعاء الاحتياط يتجاوز الفرقتين أو ثلاث فرق، معنى ذلك أن هذه التهديدات هي جدية وحقيقة جدية، ولكن العامل المؤثر الوحيد على استدعاء الاحتياط اليوم هو أصلا يعني انهاك هذا الاحتياط في السابق في معارك غزة ولبنان. واليوم استدعاء الاحتياط يستدعي الكثير من الجهد لترميمه وبشكل كبير، وهو أصلا لديه مشكلة في العديد. التعظيم وتكاثف العمليات في قطاع غزة يحول دون ذلك، دون استدعاء أكثر من ذلك. لذلك أعتقد أن كل هذه المسألة هي بمثابة التهويل والضغط السياسي على ترامب وعلى مسار المفاوضات. تفضل.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت.
شكرا لكم وشكرا للجمهورية الإسلامية.
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. نشكر الأخ سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي ضيفنا الكريم من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة تحسم المعادلة، وتحدث في هذا الموضوع عن إمكانية حسم الاحتلال لمعركة غزة بلهجة التصعيد والمعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع، وأيضا التأكيد اليمني على عامل الإسناد لغزة. ونبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,829 والإصابات إلى 119,544 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,720 شهيدا و 7,513 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 19 شهيدا و 81 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا الطفلة رهف عياد من حي الشجاعية بمدينة غزة تعكس قصتها صورة قاسية عن معاناة أطفال القطاع في ظل نقص الغذاء والدواء. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
نفسي أرجع زي هيك ونفسي أمشط شعري ويطوى كن طويل زي زمان.
لا تتمنى هذه الطفلة العودة إلى ماض بعيد، بل إلى ما قبل أن تترك الحرب ندوبها المؤلمة على جسدها النحيل، والذي بات أكثر وهنا بفعل مرض غامض لم يستطع الأطباء تشخيصه حتى اللحظة.
أنا بس بدي العلاج، بديش أكتر من هيك، بس بدي على الأقل أنهم يعالجوني، أطلع أسافر إذا في برضو. أنا نفسي كمان أكل دجاج ولحمة، وفيش هان لا بيض لا دجاج لا لحمة ولا عسل ولا إشي ولا طمر. طيب وفرنا هذا عشان نتحسن، وفروها.
غير مرض الطفلة أحوال عائلتها التي سعت منذ 8 أشهر الوصول إلى تشخيص لحالتها دون جدوى، وبينما يحول إغلاق المعابر تحويلها للخارج، تضيف أزمة الغذاء معاناة وتداعيات خطيرة على صحتها.
أنا بنتي تقريبا من 8 شهور وأكثر كانت تعاني من وجع في عظمها، وجع في إيديها ورجليها. بلشت البنت حالتها تتوق أكثر فأكثر، شعرها وقع، كل جسمها بلش ينحف، ضعفت أكثر فأكثر، جلدها كله قشر، رجليها انتفخين، إيديها انتفخين. أخذتها أنا على كل المستشفيات الموجودة في غزة برضه على الفاضي، ما كانش أي حد قدر يشخص حالتها.
فبدي أنا البنت ترجع طبيعتها زي ما كانت في البداية، وبدي يعني أسفرها برا أعالجها ترجع زي كانها، مش عارفين ولا حاجة، لا في هنا معدات لها ولا في دواء ولا في تشخيص في قطاع غزة.
وبحسب إحصائيات رسمية يعاني أكثر من 60,000 طفل في قطاع غزة من سوء تغذية حاد، فضلا عن حرمان آلاف آخرين من الدواء. قد يسهل الحديث عن الآثار التي تصيب الأطفال من الحروب، لكن الأصعب هو فقدانهم لأبسط مقومات الحياة وسبل العلاج، كما يحدث مع الطفلة رهف التي لا تحلم إلا بالتعافي والعودة لطبيعتها.
إلى القدس، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن المقتحمين نظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك. وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد. وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد طالبت وزير الأمن القومي للاحتلال إتمار بن كفير بفتح المسجد الأقصى بشكل كامل خلال ما يسمى بيوم القدس في 26 من الشهر الجاري، والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد، بما في ذلك إدخال ما أسموه الأدوات المقدسة. وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي للمخططات الإسرائيلية وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات جماعات الهيكل المزعوم خلال ما يسمى يوم القدس. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال اليوم الأحد حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة تخللها مواجهات وأعمال تنكيل. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عايش أبو العيش بعد مداهمة منزله شرق مدينة نابلس، كما اعتقلت 3 شبان من عائلة بدر ساوي خلال اقتحام جبل المساكن شرقي المدينة بالتزامن مع اقتحام المنطقة الشرقية ومخيم بلاطة، حيث داهمت منزلا هناك. وخلال مداهمة مخيم بلاطة اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد وحمزة حسين مرشود ووالدهم المسن حسن مرشود والشاب عايش أبو العيش عقب مداهمة منزله بالمخيم. واعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء 3 بشار وإيهاب وأحمد البدرساوي عقب دهم منزل ذويهم في جبل المساكن شرق مدينة نابلس. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وتحديدا حي المصايف، وداهمت بلدة الرام شمال القدس المحتلة وقرية دير أبو مشعل غرب رام الله ومدينة طوباس شمال الضفة. وامتدت الاقتحامات أيضا إلى مدينة بيت لحم، حيث اقتحمت مخيم الدهاشة جنوب المدينة، وأطلقت قنابل الغاز، مما أدى إلى تسجيل حالات اختناق في صفوف المواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس وشنت حملة دهم وتفتيش في منازل المواطنين، واعتقلت الشابين أسيد ودريد بني شمسة بعد اقتحام منزل ذويهما. وفي بيت لحم اعتقل جيش الاحتلال الشاب راني الولجي من مخيم الدهاشة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب منازل المواطنين خلال اقتحام المخيم، واعتقلت قوات الاحتلال الشابين مجد وأحمد أبو غربية من بلدة الرام بالقدس المحتلة. وفي الخليل اعتقل جيش الاحتلال المواطن عبد العظيم النتشة من منطقة عيصة في المدينة. وفي دورة جنوبا اعتقل جيش الاحتلال الفتى محمد جمال الحروب بعد مداهمة منزل عائلته. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترقوميا غرب الخليل وبلدة بيت أمر شمالا وبلدة بني نعيم شرق المدينة، وسيرت دوريات عسكرية في شوارعها. وتأتي هذه الاقتحامات في إطار التصعيد المستمر الذي تنفذه قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية. هذا واغتالت طائرة مسيرة صهيونية يوم الجمعة القائد في سرايا القدس نور عبد الكريم البيطاوي وأحد عناصر السرايا في غارة شرقية شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وبعد سنين من الجهاد والمقاومة كانت الخاتمة الشهادة، شهادة أرادها القائد في سرايا القدس نور عبد الكريم البيطاوي على طريق تحرير القدس واسترجاع أراضيها من المحتل الصهيوني. فكان الختام مواجهة بطولية خاضها البيطاوي مع قوات الاحتلال ومعه أحد مجاهدي سرايا القدس في كتيبة نابلس الشهيد حكمة عبد النبي داخل منزل في منطقة عين كاكوب قرب حي المساكن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ويعد الشهيد البيطاوي أحد أقدم وأبرز المطاردين في الضفة الغربية، وقد أمضى نحو 8 سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها عام 2021 حين اعتقله جيش الاحتلال بعد محاولة اغتياله وأصيب بجروح خطيرة، ثم أفرج عنه بعد نحو عام من الاعتقال، وما إن تماثل للشفاء حتى عاد مقاتلا على ثغور مخيم جنين، فكان أحد أبرز قادة كتيبة جنين ومن أوائل مقاتليها، وخلال نشاطه في الكتيبة بات من أبرز المطلوبين للاغتيال. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بدنا نظل نقاتل حتى التحرير بإذن الله. ليش إحنا هاي سنين عشناها في القتال نجد نعيش بعزة وكرامة، وإحنا سلاحنا ما بنوضعه حتى النهاية بإذن الله عز وجل. ما بيعرف إنه هذا المخيم خاض سنين من المعارك منذ 2000 وبعد ذلك حتى اليوم هو يخوض هاي المعارك مع قوات الاحتلال الصهيوني. وإحنا في الختام إحنا شعب بده يتحرر، إحنا شعب بدنا نموت من أجل كرامتنا ومن أجل شعبنا.
وبعد سنين من الجهاد والمقاومة كانت الخاتمة شهادة، شهادة أرادها القائد في سرايا القدس نور عبد الكريم البيطاوي على طريق تحرير فلسطين واسترجاع أراضيها من المحتل الصهيوني. فكان الختام مواجهة بطولية خاضها القائد البيطاوي مع قوات الاحتلال ومعه أحد مجاهدي سرايا القدس في كتيبة نابلس الشهيد حكمة عبد النبي داخل منزل في منطقة عين كاكوب قرب حي المساكن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ويعتبر الشهيد البيطاوي أحد أقدم وأبرز المطاردين في الضفة الغربية، وقد أمضى نحو 8 سنوات في سجون الاحتلال آخرها عام 2021 إذ اعتقله جيش الاحتلال بعد محاولة اغتياله وأصيب بجروح خطيرة وأفرج عنه بعد نحو 1 سنة، وما إن تماثل للشفاء حتى عاد مقاتلا على ثغور مخيم جنين، فكان أحد أبرز قادة كتيبة جنين ومن مقاتليها الأوائل، وخلال نشاطه في الكتيبة بات من أبرز المطلوبين للاغتيال. عملية اغتيال الشهيدين البيطاوي وعبد النبي عقبها الاحتلال بشن حملة مداهمات واسعة في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت العديد من الأشخاص واعتداءات على منازل المواطنين وتنكيل بالأهالي، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال.
هيك قلت تذبحوني تذبحوني، لميت المرة بدي أطلع وظل طالع ورانا وما قدرناش. جاب يا ستة يا سبعة مستوطنين ملثمين، إيش بحطات وإيش بقناع، هيك طلعوا شو سووا، طلعوا سووا بخدمة الحياة. هذول دوالي سمر، يسعد علي الله يريه، يرين الجنان محطوطات اللي عبيتن أول امبارح.
واقتحمت قوات العدو بلدة عنات شمال شرق القدس المحتلة وقرية جبع جنوب جنين وبلدتي اليمون وكفردان غربها، كما اقتحم جنود الاحتلال مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
في لبنان بلغت الحصيلة الرسمية للخروقات والاعتداءات الصهيونية منذ 27 من تشرين الثاني الماضي ولغاية 10 من الشهر الجاري 1535 حالة خرق، والخروقات الجوية 1519 حالة، والبحرية 74 حالة، أي ما مجموعه 3128 خرقا وعدوانا. أما عدد الشهداء فبلغ 156 شهيدا والجرحى 374 جريحا. في لبنان أيضا تتواصل أعراس الشهادة، حيث شيع حزب الله وأهالي مدينة النبطية وبلدة أرنون الشهيدين علي شحرور وباسم عساف على طريق القدس. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا، وأنتم الرجال الرجال، مصباح الأمة ومصداق جهادها، فهنيئا لكم ما تمنيتم وشهادة مباركة. بتكريم لا يليق إلا بالشهداء استقبلت مدينة النبطي وجمهور المقاومة شهيد الوطن السعيد علي محمد شحرور. مراسم تكريمية قسم عهد ووفاء للدماء الزاكية انطلق بعدها النعش ليجوب شوارع المدينة على وقع الهتافات الحسينية المؤيدة للمقاومة، وبعدها أما إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء. وفي بلدة أرنون أعراس نصر وشهادة ازدانت بالدم القاني المجبول بحب الأرض، الشهيد باسم علي عساف شهادة مباركة. في بلدة الصمود والتحدي كان التشيع المبارك مراسم تكريمية وقسم جاب بعده النعش شوارع البلدة محمولا على أكف رفاق الدرب ومحاطا بالقبضات الحسينية المقاومة والنداء لبيك يا نصر الله لبيك يا مقاومة
محمد وآل محمد.
وعند جبانة البلدة كانت الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى الشهيد باسم في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة البذل والعطاء.
باسم الأحرار الشرفاء شكرا لدماء الشهداء.
نعم. وفي إيران شدد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي على ضرورة ألا تسمح الدول الإسلامية بالسياسات المنحازة التي يستخدمها الغرب ضد شعوب العالم لنسيان القضايا المتعلقة بفلسطين. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
هناك محاولة لنسيان القضايا المتعلقة بفلسطين. لا ينبغي للدول الإسلامية أن تسمح بهذا. هناك شائعات مختلفة وإثارة قضايا جديدة غير ذي صلة ولا معنى لها. إنهم يحاولون صرف انتباه الناس عن قضية فلسطين، لذا لا ينبغي أن تنشغل العقول عنها. إن الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وفي فلسطين ليست أمرا يمكن تجاهله، ويجب على العالم أجمع أن يقف ضدها. الأمريكيون يدعمون الكيان الصهيوني حرفيا، وحاليا تقال أشياء قد توحي بعكس ذلك، ولكن واقع الأمر ليس كذلك، لأن الحقيقة هي أن الشعب المظلوم في فلسطين وفي غزة لا يواجه الكيان الصهيوني فحسب، بل يواجه أمريكا وبريطانيا أيضا. إن إيماني هو أن فلسطين ستنتصر بفضل الله على المحتلين الصهاينة، وهذا الأمر سيتحقق، ونأمل أن يشهد الشعب الإيراني والشعوب المؤمنة يوم انتصار فلسطين على الغزاة والمغتصبين بأعينهم إن شاء الله.
وفي بريطانيا، حث نواب بريطانيون وزير الخارجية ديفيد لامي على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية لتل أبيب رغم التعليق الجزئي الذي أقرته الحكومة البريطانية. وفي رسالة وجهها 40 نائبا للوزير، أعرب النواب عن خشيتهم من أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية لتل أبيب. وقبل يومين كشف تقرير صادر عن 3 منظمات حقوقية تفاصيل صادرات أسلحة بريطانية لتل أبيب مرفقة بوثائق رسمية من مسلحة الضرائب في الكيان. وسلط التقرير الذي نشر الأربعاء الضوء على استمرار توريد شحنات عسكرية واسعة النطاق منذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول أكتوبر 2023 وحتى أذار مارس 2025. ويأتي هذا التقرير رغم إعلان الحكومة البريطانية تعليقا جزئيا لبعض تراخيص تصدير الأسلحة لتل أبيب في أيلول سبتمبر 2024 بعد أن تم نقل أكثر من 8630 شحنة ذخيرة منذ ذلك الحين. وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم، في أمان الله.
سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر،
نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدا من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود تسنى الجماجم والجنود.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبدالله. والبداية من عناوين رئيسية. انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في مسقط. حصيلة الشهداء الكلية في غزة ترتفع إلى أكثر من 52,800. وحماس تؤكد أن منع دخول المساعدات وموت أطفال غزة جوعا جريمة حرب مركبة. أسعدتم مساء بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. انطلقت الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد وضوح الموقف الإيراني بتمسكه بحقوقه في البرنامج النووي، معربا عن أسفه لتناقض مواقف الأمريكيين بين ما يقال في المباحثات وما يظهر عبر وسائل الإعلام. وأضاف عراقشي أن أنشطة إيران النووية سلمية وستبقى تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى الثمن الباهظ الذي دفعته الجمهورية الإسلامية في سبيل تخصيب اليورانيوم بعد أن أريقت دماء علمائها بهذا